الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الأصول الثلاثة الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قال رحمه الله: معلوم أنه بدأ الكلام بالمسائل الأربع ثم المسائل الثلاث، والآن وقت شروعه في الأصول الثلاثة. والمسائل الأربع هي الأصول الثلاثة ذاتها، حين قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه الثلاث هي الأصول الثلاثة، هي الأصول الثلاثة التي سيدخل فيها أو الذي أنشأ من أجلها الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية ملة إبراهيم، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. ومعنى يرغب عن ملة إبراهيم يكره ملة إبراهيم، فإذا أحببت الشيء تقول رغبت فيه، وإذا كرهته تقول رغبت عنه، فتغير الكلام بتغير حرف الجر. فهنا يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي يكرهها ويبتعد عنها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لاحظ كيف حكم الله على من كره ملة إبراهيم بأنه سفيه، ولو كان في قومه يشار إليه بالبنان، وله منزلة وله رفعة وله قيمة ومنزلة، فلا قيمة لأحد ما لم يقبل ملة إبراهيم. كما ذكر الله حين تغيرت القبلة قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهؤلاء السفهاء كبراء المشركين وكبراء اليهود، ومع ذلك سماهم سفهاء. فكل واحد يبتعد عن التمسك بدين الله وقبول أحكامه فعنده من السفه بقدر مخالفته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، على أن إبراهيم وصى أبناءه وأحفاده، إن كانت يعقوبا، وإن كانت يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب بنيه، كل واحد منهم وصى أبناءه بهذا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمراد بكلمة حنيف في اللغة الميل، فالحنيفية الميل، والحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد. فإبراهيم كان حنيفا، وأراد الله من نبيه أن يتبعه حنيفا على الحنيفية التي كان عليها إبراهيم من الابتعاد عن الشرك والعمل بالتوحيد وما كان من المشركين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالله عز وجل أمر نبيه أن يخبرهم بهذا أنه يعبد الله مخلصا له الدين وأنه أمر بذلك وأمر الله الناس أجمعين بذلك وأنهم لم يؤمروا إلا بهذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم هذا الذي أمرنا الله عز وجل به لا نعبد غيره من صنم ولا حجر ولا بشر لا نعبد غيره سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا بل نحن وجميع الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلنا عبيد لله عز وجل فنعبد الله مخلصين له لا نجعل لغير الله شيئا من عبادتنا لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر بل نخلص لله جل وعلا العبادة. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أمر الله جميع الناس فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلماء هذا أول أمر في القرآن. ما معنى أول أمر في القرآن؟ يعني لو أعربت الآيات من أول الفاتحة إلى عند قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم فأول فعل أمر يأتيك هو هذا أول فعل أمر في جميع السياق في الآيات التي في ذكر المؤمنين والآيات التي في ذكر الكافرين والآيات التي في ذكر المنافقين بعد الفاتحة بكاملها فلو أعرضتها كلها فأول فعل أمر سيقابلك اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم ويقول سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا وما أرسلنا من رسول نعم يقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من أجل التوحيد. قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فأمر الله الناس جميعا بعبادته وكلفهم بذلك وخلقهم لها وأطاع من أطاع وخالف من خالف. المهم أن الله عز وجل أمرهم بذلك وأرسل إليهم الرسل بذلك. قال وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. خلق الله جل وعلا الناس لعبادته وهذا قد مر بنا في درس البارحة أن الله خلقهم ليبتليهم وليكلفهم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والمراد بالأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال التكاليف الشرعية ليست الودائع أنه أراد أن يودع عند السماوات والأرض شيئا من المتاع لا. فالودائع التي يأتمنك الشخص عليها هذه أمانة وهي جزء من الأمانة المقصودة في هذه الآية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا إن لم يؤدي الأمانة، وسيكون على علم وعدل إن أداها. فكل معصية مردها إلى الظلم والجهل، وكل طاعة مردها إلى العلم والعدل. فتحملنا معشر بني آدم هذه الأمانة، ووعد الله أن من أداها فله الجنة، ومن لم يؤدها فله النار. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. أي فلا تنشغل عن عبادته بطلب الدنيا فتضيع دينك الذي أنت مأمور به، وتذهب وراء الدنيا الذي ضمنها الله جل وعلا لك. وقوله يعبدون، لاحظ أنه على النون تحت النون كسرة، إشارة إلى الياء المحذوفة. إلا ليعبدوني، أي دون غيري، وهذا هو المراد. ليوافق ما قبله أنه أمرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني دون غيري، فلا يعبدون معه أحدا، ولا تصرف العبادة لأحد سوى الله جل وعلا. وأنت أيها المؤمن لا تستغني عن تفقد نفسك بالتوحيد دائما. فالقرآن مليء بالكلام عن التوحيد منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن يتنزل عليه وفيه التوحيد. آخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يخبره عن دخول الناس في دين الله أفواجا، ويأمره بتسبيحه وتحميده واستغفاره، وهذا كله توحيد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في فراش موته يكشف الستر عن وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وحين كان في الحديبية، وتعلمون وضعهم في الحديبية، كانوا مشغولين جدا متوقعين انفجار الحرب بينهم وبين قريش في أي لحظة، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثر سماء بليل. معنى على إثر سماء بليل يعني نزل المطر في الليل. فقال بعد الصلاة: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوم ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. فما كان يشغله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء عن تعليم التوحيد، حتى وهو راكب على راحلة وعبد الله بن عباس راكب خلفه وهو يعلمه التوحيد: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا تجد التوحيد معك في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا قال المؤلف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأخذ هذا المعنى يعبدون أي يوحدون كما سمعتم من انكسار النون الدالة على الحرف المحذوف وهو الياء. ليعبدوني أي وحدي دون غيري، وحدي دون غيري. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، فكيف يخلقهم ويعبدون غيره ويلجؤون إلى غيره ويصرفون له الصلاة والدعاء والنذر وغير ذلك من الأعمال فلا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الرحمن بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو توحيده سبحانه وتعالى، ولا يقبل من أحد يدخل في الإسلام إلا بالتوحيد، وهي كلمة التوحيد. فتجد شهادة أن لا إله إلا الله في عامة أمورك ودائما وأنت مع كلمة التوحيد، فهو أعظم ما أمر الله به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لم يؤمروا إلا بذلك. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالتوحيد أعظم شيء أمر الله به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي مهمة الأنبياء جميعا. نعم، مهمة الأنبياء جميعا. أول ما يبدأون يأمرون الناس، يأمرونهم بتوحيد الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحين جمعهم عند الصفا قال: أرأيتم لو قلت لكم إن خلف هذا الجبل جيش أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم، يدعوهم إلى دين الله، إلى توحيد الله جل وعلا. وهكذا بارك الله فيكم سارت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها حينما كان عمه في فراش الموت فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وحين ذهب يزور غلاما يهوديا كان يخدمه وجده مريضا قال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه يستأذنه، قال له: أطع أبا القاسم، قال: لا إله إلا الله. فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الأب أرشد ابنه لكنه هو ما قالها، بقي على كفره. نعم، المهم أن الدعوة إلى التوحيد أهم شيء. فالذي يهون من الدعوة إلى التوحيد هذا في قلبه زيغ، في قلبه زيغ. بعضهم يقول: ولا الشرك الخرافي ولم يبقى غير الوثن السياسي. هذا بارك الله فيكم جاهل بالتوحيد وجاهل بالواقع، جاهل بالواقع. ماذا سيقول لتلك القباب المشيدة التي تعبد من دون الله والتي تدعى عند الملمات ويطلب منها تفريج الكربات؟ ماذا سيقول فيها؟ كيف سيصنفها؟ أين يضعها؟ أليست شركا؟ شرك واضح، فلما يهون من شأنها؟ نعم، هذا لجهلهم بالتوحيد، لجهلهم بالتوحيد. وبعضهم يعرف التوحيد ولكنه يتعامى عنه، لا يريد أن يدعو إلى التوحيد، لا يريد أن ينفر الناس. هذا يدعو الناس إلى نفسه، لا يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك، هو أكبر معصية، أكبر معصية على الإطلاق. فبسبب الشرك غرقت الأرض كلها يوم أن أهلك الله قوم نوح، وبسبب الشرك أهلك الله قوم هود بريح صرصر عاتية، وبسبب الشرك أهلك الله قوم صالح، وبسبب الشرك أهلك الله قوم لوط وقوم شعيب، وبسبب الشرك أهلك الله فرعون وقومه وبسبب الشرك دمر الله أمما ولا يزال إلى قيام الساعة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، فما عذبهم إلا بشركهم بالله جل وعلا وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فلهذا استوجب المشركون العذاب لأنهم أتوا بأكبر ذنب. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: نعم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خطر الشرك التي يبين الله فيها أن الشرك أظلم الظلم وأكثر الكفر وأبعد ما يكون العبد من ربه إذا أشرك به سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تضمنت النفي والإثبات الذي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والذي حصل إنما هو تغيير الترتيب: لا إله نفي، وإلا الله إثبات، وفي الآية واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي. فأنت مأمور أن تعبد الله وتترك الشرك، لأن من الناس من عبد الله وأشرك، ولهذا سمي المشركون بهذا اللفظ المشترك، فيقال مشرك لأنه جمع بين عبادة الله وعبادة غيره. فالمشركون في مكة كانوا يعبدون الله، يطوفون ويحجون ويتقربون إلى الله بكسوة الكعبة وبسقي الحجيج إلى غير ذلك، ويعبدون اللات والعزى ومنات وإسافا ونائلة وغيرها من الأصنام. وكانوا يقولون في التلبية في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم عبدوا الله لكن عبدوا معه غيره، لهذا قال الله هنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك الذي يدعو الأموات ويدعو الله، قسم عبادته بين الله وبين خلقه، وهؤلاء يعيشون في تناقض عجيب. لو قلت لأحدهم: صلي ركعتين للميت الفلاني، يقول: لا، أنا ما أصلي إلا لله. صم يوما للولي الفلاني، يقول: لا، أنا ما أصوم إلا لله. اقرأ بنية التقرب إلى الميت الفلاني، يقول: لا. ادعو الميت الفلاني، يقول: مستعد. كيف مستعد؟ فالأشياء الأخرى الأولى أنت رفضت أن تعمل بها، وهنا مستعد أن يدعو الله وأن يدعو غيره. اذبح الميت الفلاني، يقول: مستعد. كيف مستعد؟ ما الفرق بين هذه العبادة وغيرها؟ فترى أنه أشرك بالله جل وعلا عبادات يجعلها لله وعبادات يجعلها لله ولغيره. فلهذا صار مشركا. وأنت اجعل عبادتك كلها لله جل وعلا، لا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا عبدا مرسلا. والشرك بالله عز وجل منه الأكبر والأصغر، والمراد هنا الأنواع كلها. لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله دون أن يعتقد تعظيم الميت إلى مستوى تعظيم الله أو أكثر، وإنما يعتقد أن الله أعظم منه إلا أنه يعظم هذا الميت تعظيما ما، فلا يصل به إلى الشرك الأكبر إلا أنه يعتبر من أعمال الشرك. كذلك إذا كان يزين صلاته لفلان، أو يتصدق من أجل فلان، أو يزين قراءته من أجل فلان، نعم، فالمرائي وقع في الشرك ولو كان هو شركا إلا أنه شرك أصغر دون الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، والشرك الأصغر الذي هو الرياء يظن الإنسان أنه يزين أمره ليحبه الناس. الناس قد اكتشفوا أنه مرائي وهو لا يدري، كما قال بعضهم ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. والله عز وجل يخيب آمال المرائين. ترى الرجل يحسن تلاوته وينمقها من أجل الذين بجانبه في المسجد، يقولون هذا قراءة جيدة وهذا أحسن واحد، يتفاجأ واحد يقول يا أخي خفض صوتك أزعجتنا. خيبت أملنا، رجل متحمس يعني يظن أن الناس معجبون به إلى آخر حد وهم قد انزعجوا منه. وآخر يزين صلاته وباذل جهدا من أجل أن يوجد أناس يريد أن يمدحوه ويقولون صلاته جيدة. سلم وإلى بهذا ينعس وهذا مشغول ينظر ثاني، ما حد باله عنده. فهكذا حال المرائين. والعلماء يقولون في علاج الرياء ماذا ينفعك لو أن فلانا أثنى عليك، ماذا تستفيد؟ لا عنده جنة يدخلك إياها ولا هو قادر أن ينقذك من النار، لا سيدخلك الجنة ولا يزحزحك عن النار، إذا ما الفائدة أن لو رآك أو نظر إليك؟ المهم تجرد لله عز وجل في العبادة واعبد الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما سمعتم أنها المسألة الأولى من المسائل الأربع التي استدل لها بسورة العصر، فقال اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، وهنا قال فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قل ما فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأصول الثلاثة هي التي ستسأل عنها في قبرك، فيأتي الملكان فيسألان العبد فيقولان له من ربك، ما دينك، من نبيك. فالمؤمن يجيب في كل سؤال جوابا طيبا فيقول ربي الله، ويقول دين الإسلام، ويقول نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغير المؤمن يقول ها ها لا أدري. ها ها كلمة متشكك، كلمة متشكك. عندما تقول للشخص الأمر كذا وكذا يقول ها ها، يعني كلمة متشكك، يقول لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا هو الإمعة الذي يسير وراء الناس. الإمعة مأخوذ من كلمة مع، إلى أين؟ قال مع القوم. وهم إلى أين؟ قال لا أدري. نعم، المهم يمشي وراءهم، وراء ناس ولا له شأن في الاهتمام أأصابوا أم أخطأوا أم على حق أم على باطل، إنما يسير وراءهم كما ساروا. نعم، فما دام أن هذه الأصول الثلاثة هي التي ستسأل عنها بقبرك، فاحرص على أن تكون على معرفة تامة بها، على معرفة تامة، لتكون على استعداد لأن تجيب إجابة صحيحة، ولا تبقى جاهلا بأهم الأمور وأهم ما ينبغي أن يكون في حياتك، فتعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دين الإسلام. تعرف ربك كما تقدم بأنه هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أعدك وأمدك، وهو الذي رعاك في بطن أمك، وهو الذي أخرجك من بطن أمك ضعيفا منكسا لا تستطيع أن تذب عن وجهك الذباب، وهو الذي حببك إلى أهلك وأقاربك وغيرهم، فتجد الطفل محبوبا ولو لم يكن معروفا من هو ولا من أهله، جعل الله حبه في قلوب الخلق لضعفه ولاحتياجه إلى الناس. نعم، فهكذا بارك الله فيك. اعرف ربك بما أنعم عليك من النعم العظيمة، اعرف ربك بعظمته سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. اعرف دينك من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، واعرف ما في دينك من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ونحو ذلك، واعرف نبيك من هو وما علمك من التعاليم، وما كان عليه من العقيدة الصحيحة، وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة، وما كان عليه من الصفات النبيلة التي أنت مطالب أن تعيش عليها وتعمل بها. نعم، فهيئ نفسك لمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فإن قيل لك، وهذا يعني الأصل الأول، فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي خلقني ورباني. نعم، قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. ربما تجد بعض المسلمين لو تقول له من ربك يقول ربي الله، لكن ما وراءها شيء من المعاني، بل لو تقول له لماذا خلقك ربك يقول لا أدري. فالله عز وجل هو ربك، وينبغي أن نعلم أطفالنا منذ الطفولة من ربك، وهو لا يزال يتلجلج لسانه بالكلام، نعلمهم من ربك، فيقول ربي الله. ربي الله من الربوبية، ويقال للرجل رب البيت، يقال للرجل رب البيت، والمرأة ربة بيت، بمعنى أنهم يقومون على هذا البيت بالرعاية والاهتمام والعناية. فالله عز وجل ربك لأنه هو خالقك ورازقك، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. فالله عز وجل هو الذي يربيك بنعمته، ونشأت على نعمته سبحانه وتعالى، لا تستغني عنه طرفة عين، لا تستغني عن الله، أنت في أمس الحاجة إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي فقرا مطلقا، والله هو الغني الحميد غنى مطلقا، فلا يحتاج إلى خلقه ولا يستغني خلقه عنه، فأنت الفقير إلى الله جل وعلا، لا تستغني عن الله عز وجل لحظة، لو مسك الله نفسك تموت في الحال. نعم، فنعمة الله في النفس لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، كم عدد الأنفاس؟ تنام والنفس يمشي بطلاقة، أنت في نعم، كل نفس نعمة من فراده، بل دخول النفس نعمة ثم تضجر منه فيخرجه الله، يأمره فيخرج. لو حبسه الله في داخلك مت، لو أخرجت نفسك ولم تستطع إدخاله مرة أخرى ستموت. فهكذا بارك الله فيكم، عندك نعم بعدد كل نفس مرتين، وحين تتنفس جميع أعضائك محتاجة إلى النفس، فيمدها النفس ويوصل إليها مصالح لا تعلمها أنت. فمن هنا تعلم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإننا لا نستطيع أن نحصي جزءا من أجزاء نعمة الله في النفس، فلله الحمد على نعمه. فالله هو الذي رباك بنعمته، رباك بنعمته، جعل صدر أمك سقاء لك وأنت ترتضع منه، لأن جسمك لا يتحمل الخبز واللحم وغير ذلك. فإذا كبرت وأصبح الجسم لا يتغذى بالحليب واحتجت إلى اللحم والخبز وغير ذلك، أنبت لك الأضراس والأسنان وهيأها، فلا تحتاج، فلا تستغني عن الحليب إلا وقد أصبحت أسنانك وأضراسك جاهزة. نعم، ويصبح الحليب في حقك فاكهة لا غذاء، إنما هو كما يسميه الناس في هذا العصر مكمل غذائي، وأصبح الغذاء شيئا آخر. فرباك هذه التربية، ثم أنت صغير على قدرك في تحمل المشاق والأمور حتى تصير رجلا تحمل الأثقال وتمشي وتصعد الجبال وتنزل الأودية وتخوض البحار. هذه التربية من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. أبعد هذه التربية كلها تصرف العبادة لغير الله؟ كلا، بل أنت عبد لله وهو ربك، رباك بنعمته، رباك بنعمته سبحانه وتعالى، ورب جميع العالمين، رب جميع العالمين. نعم، بنعمه سبحانه وتعالى. والعالمون جمع عالم، يدخل في ذلك الإنس والجن والحيوانات وجميع الخلائق، يربيهم الله سبحانه وتعالى تربية، وينشئهم إنشاء بنعمه وفضله، فيأكلون ويشربون، والأشجار تشرب من عروقها وتنشأ، وهكذا كل مخلوق. نعم، وجعل الله له ما يحتاج إليه، فجعل الله عز وجل الخلق تسير هكذا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا كل إنسان إلى ما يحتاج إليه وإلى ما لا بد له منه. فأنت لك طريقة في حياتك، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت لك قدرات لا تستغني عنها، أوجدها الله لك، تختلف عن قدرات البهائم، تختلف عن قدرات الوحوش، تختلف عن قدرات الأسماك، تختلف عن قدرات الطيور، وهكذا كل مخلوق له ما يشاء، له ما يحتاج إليه. لو جئت بالعلف إلى الكلاب والقطط والأسود والنمور ما يحتاجون العلف، ما يصلح لهم، وتضع ماشيتك من عنز ونحو ذلك بجانب الجمل لا يفترسها، لا يريد أن يفترسها وليس بحاجة إليها، يريد العلف، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل مخلوق يتربى بنعمة الله عز وجل بما يحتاجه وبما ينفعه، والله عز وجل أوجد لكل إنسان مصالحه التي يحتاج إليها سبحانه وتعالى. فالخلق يعيشون في نعمة الله ويتربون في نعمة الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله. فهذا معنى قوله فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. ولهذا جعلك تقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فبدأ بالحمد والثناء، الحمد لله رب العالمين، أي أحمده على نعمه التي أسداها لخلقه لكونه ربهم. فرب العالمين متضمن جميع نعم الله جل وعلا على خلقه، فلهذا يحمد عليها. فأنت تحمد الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليه. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الكلام في التوحيد يتكرر، ولكن كما يقال ما تكرر تقرر، ولا بد من التكرير، ولا بد من التكرير. ونحن مع كلام المؤلف وهو ربي وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لا تصرف لغير الله عز وجل شيئا من العبودية، قلت أو كثرت، صورت أم كبرت، ليس لك معبود سواه، ليس لك معبود سواه. وأنت تكرر هذا التوحيد لله في كل ركعة من ركعاتك، فتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أي لا أحمد غيره. وأل للاستغراق، لاستغراق جميع المحامد، فالحمد كله لله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا تقول أحمد فلانا على ما قال أو فعل، ولا تقول الحمد لفلان، لا تقول الحمد لفلان، وإنما تقول أحمده، يحمد على كذا ويشكر على كذا، لا بأس. أما أن تقول الحمد لفلان فهذا لا يصلح ولا يليق ولا يجوز، لأن استغراق الحمد إنما يكون لله جل وعلا سبحانه وتعالى. فتحمده سبحانه وتعالى، فتقدم الحمد بين يدي نعم الله عز وجل التي تضمنها قوله رب العالمين. فهو رب، إذن هو المنعم على خلقه، وهو القائم عليهم، وهو الذي رباهم بنعمه وأغدق عليهم، فتقدم الحمد على نعمه جل وعلا. نعم، ورب العالمين قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، لماذا قال هذا؟ هو قال إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، إذن الدليل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إذن الله رب العالمين. من هم العالمون؟ كل ما سوى الله، وأنا أشتخر منهم، أنت واحد من هذا العالم، أنا واحد من هذا العالم. فأنت تعترف لله عز وجل بالعبودية والربوبية، ولهذا جمع ثنتين، فقال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هذا توحيد الربوبية. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لأن من كان الله ربه فهو إلهه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن ما دام أن الله هو الذي خلقك فاعبده، ما دام أن الله هو الذي خلقك فاعبده، لا تعبد سواه، فهو ربي وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. فلا يلجأ الإنسان إلى غير الله، لا إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا إلى عبد صالح، ولا إلى أشجار، ولا إلى أحجار، ولا غير ذلك، فكلهم خلق لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالجميع عبيد لله عز وجل، مخلوقون يسيرهم ربهم سبحانه وتعالى في ليلهم ونهارهم، في داخل أبدانهم وخارج أبدانهم، فهو ربهم وهو معبودهم. فهو قال الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. أيضا يقول الله عز وجل في ذكر نبيه في ذكر نبيه الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أما اذكر اسم النبي الياسين، أحسنت، نعم، في ذكر نبيه الياسين وهو يقول لقومه الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فهو رب الخلق جميعا، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ولو نطقت من حولنا من الحيوانات والجبال والأشجار لأسمعتنا توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد سمع الصحابة تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعوا تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله عز وجل في شأن نبيه داود يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي، أوبي معه والطير. فكانت الجبال تذكر الله هي والطير مع نبي الله داود عليه السلام. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.